الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس كما سمعتم في إن شاء الله في البحث والتخريج، وإن شاء الله بعده تتمة في بعض مهمات علوم الحديث التي تتعلق بالبحث كتطبيق عملي، بعض الذي درس في المصطلح بعبارات مختصرة ويكون إن شاء الله خارج المكتبة أسبوع أو خمسة أيام بحسب ما نحتاج إليه من الدروس التي تتعلق بالبحث النظري والتطبيقي، حتى يتمكن الشخص من معرفة الكلام الذي نذكره في إن شاء الله في هذه الجلسات المباركة، ثم بعد ذلك يطبق عليها الكلام الذي نذكره في الكلام النظري في كتب المصطلح، يكون كمراجعة لمهمات علوم الحديث. ولن نطيل فيه إن شاء الله تعالى، إنما نأتي بحسب المسائل المهمة التي يكثر الخلط فيها وتشتبه على كثير من طلاب العلم. وقبل البدء ننبه على أمور ونذكر صفات مهمة لا بد أن تكون عند كل من يسلك هذا السلوك أو يخرج في الأحاديث أو يمارس التخريج أو نحو ذلك. وقبل كل شيء ننبه على ضرورة المحافظة على كتب المكتبة، ضرورة المحافظة على كتب المكتبة العامة، فإنها كنز للجميع، ولن تجد مثل هذه المكتبة عند أحد في بيته، فهي مكتبة عظيمة جمعت في سنين، فكل واحد يتعامل مع هذه الكتب كأنها كتب له وليست كتب لغيره، تعامل مع الكتاب بلطف في إدخاله وإخراجه وتصفحه، وكذلك إرجاعه إلى مكانه الذي أخذه منه، إرجاعه إلى مكانه الذي أخذه منه، فلا يترك في على الماسات أو يترك على الدرج هنا أو هناك، وإنما يوضع في مكانه. وليعلم الطالب أن هذا الفن ليس بالسهل ولا بالصعب، وإنما يحتاج إلى طول عناء وصبر، فيحتاج منك صبر وجلد على البحث حتى تخرج ما تريد من الأسانيد التي تعضد بها كشواهد ومتابعات واعتبارات وغير ذلك. فالذي يستعجل في هذا الباب تزل قدمه، فلا بد من الصبر والعناء والبحث والجلد، الصبر على ذلك في جرد بعض المطولات التي ليس لها فهارس ولا لها مداخل ولا مخارج. وإلا الحمد لله قد تيسرت كثير من الكتب الفهرسة والترتيب وغير ذلك الذي يسهل عملية البحث. أيضا من الأمور المهمة التي يغفل عنها كثير قبل البدء بالبحث، عليك أن تكون واسع الاطلاع في معرفة الكتب، واسع الاطلاع في معرفة الكتب، فسعة اطلاعك على الكتب وما ألف في هذا الباب وما ألف في باب كذا وباب كذا يعينك على كثير من الأمور، فتخرج الفائدة أو المعلومة أو طرق حديث أو نحو ذلك بسهولة. أما إذا لم تكن عندك المقدرة الكافية وليس عندك مثلا سعة الاطلاع الكافية، ربما تخرج حديث وتبحث حديث وتتعب نفسك وفيه رسالة مؤلفة لأهل العلم السابقين، وأتى بأسانيد وطرق من مروياته عن شيوخه ليست موجودة في كتب، وإنما في أجزاء بعيدة بعيدة المنال لا تصلها ربما يدك ولا يصلها حتى ربما الكمبيوتر، فتراها ربما مجموعة في ذات المكان مخرجة وموضحة. فالاطلاع على الكتب شيء ضروري، ومن أيسر الاطلاع أن يقرأ الشخص في بعض الكتب التي تعتني بهذا الأمر، وإن كانت ليس فيها الشيء الكافي لكنها يعني لا بأس تقرب قليلا من الأمر، ومنها كتاب الرسالة المستطرفة وهو معروف. وأهم من ذلك أن تقرأ مقدمة كل كتاب تريد أن تطلع عليه، ولا يكون ذلك إلا يعني وقت طويل، تحتاج كل مرة تمر على بعض كتب، مثلا كتب الحديث ثم كتب أصول الفقه، كتب الفقه، كتب كذا، تمر عليها وتنظر الكتب الجامعة وتقرأ في مؤلفات ومقدمات أصحابها، فإنهم يذكرون في المقدمات بعض مقاصد الكتاب وبعض مقاصد المؤلف، تعينك على التطبيق العملي لكثير من الأمور. أيضا من الأمور المهمة إجلال أهل العلم السابقين، فإن بعضهم إذا صار يخرج ويحقق ربما وقف على بعض أوهام أو أغلاط، أو ربما يظنها أوهام وأغلاط فيتمادى بلا إجلال لأهل العلم، يغتر بنفسه ويتكبر بعلمه فيظن أنه قد بلغ منزلة عليا، فترى ربما يغمز هذا ويلمز هذا، فهذا غلط، ليس من إجلال أهل العلم وليس من سمات أهل الحديث ولا سمات أهل العلم. أيضا من الأمور المهمة الورع في أثناء البحث، فربما تجد بعض الأشياء مبحوثة أمامك صافية نقية، فلا تأتي تنقل مثل هذه الفوائد برمتها بدون عزو، وأيضا لا تغتر بها، ربما فيها بعض الغلط وفيها بعض الأشياء التي تحتاج إلى تصحيح وتمحيص، فلو كان الكتاب محققا تحقيقا شاملا كاملا كما يقال لا بد أن تجد أشياء أخرى، خاصة الباحث الجاد يجد أمور كثيرة على كثير من الكتب المؤلفة والكتب المحققة، يجد طرق كثيرة وأشياء مهمة، فالأمر يعني يحتاج إلى ورع، فتستفيد من جهود السابقين والمعاصرين وتنظر من أين أخذوا وترجع إلى الأصول والمصادر، وتحرص على الرجوع إلى الأصل لكي تنظر في الشاهد والمتابعة، لأن كثير من أهل التحقيق المعاصرين ربما يسوق لك متابعة أو إسناد من طريق ضعيف، فيقول لك تابعه فلان أخرجه فلان وفلان، وأنت تأتي معه تابعه فلان أخرجه فلان وفلان، وهي من طريق كذاب أو متروك، فأنت تضحك عليك الناس لأنك تقلد، فمثل هذا الأمر ينتبه له، خاصة في هذه الكتب الكبيرة المخدومة مثل مسند أحمد وغيره مما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى، ربما يصحح الحديث والحديث ضعيف لكن قد يعني يستفاد منه 90%، يعني مفيد جدا الكتاب، لكن ليس معناه أنك تقلده حرفيا ولا ترجع إلى الكتب وتمحص النظر أنت في دراستك ومعرفتك للتخاريج ونحو ذلك، فلا بد أن يفهم هذا الأمر. وبالنسبة لدراسة البحث لا يشترط لها التعمق والتوسع في مصطلح الحديث، وإنما يدرس البحث، بعضهم ربما يدرس البحث ويمارس التخريج من دراسة مختصر صغير في علوم الحديث، لماذا؟ لأن هذا العلم يحتاج إلى طول ممارسة، يحتاج إلى طول ممارسة، 20 سنة ما تكفي، تحتاج أن تمارس وكل سنة تزيد معلوماتك وتفهم شيء ما كنت تفهمه، تتعجب كيف كنت تفعل كذا وهو غلط، أو تعزو إلى كذا وهو غلط، فيحتاج إلى ممارسة طويلة، فلا بأس أن يمارس الشخص التخريج من وقت مبكر، ومعنى ممارسة التخريج يعلم نفسه، ليس معناه يخرج للناس ويؤلف، لا، معناه يتعب نفسه في بحث بعض الأحاديث، بحث بعض المسائل الصغيرة لنفسه يتعلم فيها، فإذا بعد مدة طويلة رأى فيها نفع ورأى أنها تستحق النشر ينشر بعد ذلك. وأما العجلة في هذا الباب فلا ينصح به، العجلة في هذا الباب لا ينصح به، فإن الشخص كلما ازداد علما عرف مقدار ما عنده، مقدار ما عنده من العلم ومقدار ما خرج في بحوث أو نحو ذلك، فيتراجع عن كثير من الأمور ويعرف أشياء جديدة، فلا بأس بدراسة هذا الباب مبكرا مع الرجوع إلى كتب المصطلح التي ربما يقرأ في كتب مطولة، تقرأ قراءة نظرية، والقراءة النظرية لا تنتهي، خاصة الذي يريد يدرس يتعب جدا في هذا الباب، لأن الكلام شائك وكلام نظري كثير وتعقبات لا فائدة منها في البحث ولا في التخريج ولا في العمل، إلا أنها أصبحت شيء ضروري لفهم الكتاب ولفهم مصطلحات الأئمة وكلام أهل العلم. فالتخريج معناه في اللغة الإظهار والإبراز، وأصله في الإصطلاح يطلق على معان كثيرة، لكن المعنى المشتهر والمعروف الآن والسائد معناه عزو الحديث إلى مصادره الأصلية المسندة، معناه عزو الحديث إلى مصادره الأصلية المسندة. فعندك هناك مصادر تسمى أصيلة أو قديمة أو أصلية، هذه المصادر المسندة الأصل. مثلا أصحاب الأسانيد العالية القرون الأولى أول المصنفين في الأسانيد، هذه كتبهم تعتبر كتب أصيلة. فربما مثلا بعض الكتب تعتبر كتب ناقلة لأنه متأخر، فمثلا البيهقي بعضهم ربما يعده أصيلا وبعضهم ربما ما يعده أصيلا. لماذا؟ لأنه جميع الطرق يرجع فيها إلى سنن أبي داود، إلى مصنف عبد الرزاق، إلى مسند أحمد، إلى مصنف كذا أو إلى مسند كذا، فهو ليس أصلا وإن كان فعلا أصل يعتبر الآن، لكن هناك ما هو أقدم منه أصالة. فمثلا تجد سناد البيهقي موجود في مصنف عبد الرزاق، سناد البيهقي تجده في سنن أبي داود، فلا تنزل إلى مصدر وتترك المصدر الأكبر منه. فهناك يعني وقت القرن الثالث تقريبا والرابع ألفت فيها مؤلفات، كانت هذه المؤلفات جامعة، وكان المؤلف فيها يسوق أسانيده إلى شيوخه، فيؤلف كتابا بأسانيده إلى شيوخه، ثم أتى من بعدهم فاتصلت هذه الأسانيد إليهم فصاروا يروونها إلى الكتب، كالبيهقي إلى كتب وغيره من تأخر بعده يرويها إلى كتب. فالأولى الرجوع إلى المصادر الأصلية، مع أن البيهقي وغيره سيأتي أنها تعتبر مصادر فرعية وبعضهم يجعلها أصلية. فإن تعذرت، إذا تعذر العزو إلى المصدر الأصلي ترجع إلى المصدر الفرعي. يعني مثلا الحديث في كتاب أخرجه إمام متأخر والكتاب مفقود، فتخرجه من كتاب الإمام المتأخر. فمثلا ربما يعزى حديث إلى الجامع لابن وهب والجامع غير مكتمل، وترى في سنن البيهقي من طريق ابن وهب، فتقول أخرجه البيهقي من طريق ابن وهب. ثم إذا عزاه بعض العلماء إلى الجامع لابن وهب تقول وهو في الجامع لابن وهب كما في كذا، لأن الجامع مثلا ليس مكتملا أو لم ترى الحديث فيه، فتقول كما في كذا. هذا يسمى المصادر الفرعية. ثم إن تعذر ذلك فإلى المصادر الناقلة عنها بأسانيدها. هناك أيضا كتب ربما في التخريج مثل نصب الراية وكتب أخرى متأخرة جدا، وفي عهد الحافظ وبعد الحافظ كتب تنقل إسناد برمته، قال الإمام فلان ثم يذكر، بل حتى ترون الآن الجامع صحيح للشيخ رحمه الله متأخر جدا وينقل الحديث برمته. هذا يسمى مصدر ناقل عن الأسانيد، يعني أنه متأخر ينقل عن البخاري عن مسلم عن طيب ينقل عن كتب متأخرة يكتب السنن، أقصد جامع الصحيح. والبحث والتخريج عموما بغض النظر عن الإسناد والمتن، إذا أردت أن تبحث شيء أو تخرج شيء لابد أن تمر بمرحلتين. المرحلة الأولى التجميع والتقنيش، يعني كل ما وجدته تكتبه، هذا يسمى مرحلة الجمع، هذه لابد أن تمر بها حتى ترى أنك مررت بكل ما يتعلق بهذا الباب في كتب الحديث والفقه وغير ذلك. ثم بعد ذلك تنظر إلى التفتيش، فتفتش عن هذه المجموعات التي عندك، ما الذي يصلح منها وما الذي لا يصلح، وأين يوضع هذا وأين يوضع هذا وأين يرتب هذا ومن يقدم من يؤخر إلى آخره. هذا في أي بحث يكون هكذا. ثم في دراسة الأسانيد وتخريج المتون يلزمك أن تمر في تخريج الحديث في مسلكين أساسيين، إما من جهة السند وإما من جهة المتن. وإن شاء الله يسعفنا الوقت اليوم في معرفة التخريج من خلال إسناد الحديث، التخريج من خلال إسناد الحديث. ونحن إن شاء الله سنشرح بعض الأمور ثم بعد ذلك نذكر خلاصة جامعة، يعني نذكر بعض الأمور ثم نذكر خلاصة جامعة، لأنه ما معنى إذا ذكرنا طريقة أنك تكتفي بهذه الطريقة فتبحث بها الحديث. لا، مثلا عندك هذه الطريقة ثم تأخذ الطريقة الأخرى فتبحث الحديث من جهته من تلك الطريقة، فتكون عندك جميع الطرق على هذا الحديث مبنية، لكن هناك طرق سهلة وطرق صعبة. فبالنسبة للطرق أو التخريج من خلال إسناد الحديث، تستطيع أن تصنفه إلى أربعة أصناف أو خمسة أصناف أو ستة، سهل الأمر. فتخرج من طريق الأطراف ومن طريق المسانيد ومن طريق كتب معرفة الصحابة ومن طريق العلل ومن طريق غريب الحديث ومن طريق الفهارس. كل هذه الخمسة الأمور عن طريق الراوي الأعلى، يعني من جهة السند، فتنظر إلى الصحابي أولا فتخرج من جهة الصحابي. الحديث مثلا لا تعرف إلا صحابي الحديث، الحديث عن ابن عباس ما تعرف ولا شيء غير هذا، حديث ابن عباس وتذكر اللفظ أو يعني ما تذكره إلا بالمعنى، يعني ما تذكر شيء من الحديث إلا هكذا، يعني إن وقفت عليه تذكر الحديث عن طريق الصحابي. فتذهب إلى ابن عباس في جميع هذه الكتب، تبدأ بالأطراف ثم كتب المسانيد ثم كتب الصحابة ثم الفهارس المنوعة والجوامع، فتنظر في الأول والثاني والثالث. وهذه طريقة صعبة ليست سهلة، لكن هذا معنى هذه الطريقة، إلا أن هناك كتب سهلت هذا الأمر، والكتب التي سهلت هذا الأمر هي كتب الأطراف، وهي أهم ما يركز عليه. فكتب الأطراف معناها أنهم يذكرون في هذا الكتاب طرف من الحديث، جزء من الحديث الدال على بقيته، فيذكرون بداية الحديث وربما ليست بداية الحديث، مثلا خذوا عني مناسككم أو صلوا كما رأيتموني أصلي إلى آخره، ربما يكون فعلا أول الحديث وربما ما يكون أول الحديث، إنما يكون جزء من الحديث يدل على بقيته، فليس شرطا أن يكون أول الحديث. فهذا يسمى طرف، والطرف قد يكون أول الحديث وقد يكون جزء من الحديث، وهذا واضح إن شاء الله. فيأتون بالطرف ثم يقولون أخرجه فلان وفلان وفلان بحسب الكتاب الذي سنشرحه إن شاء الله. فأول كتاب من كتب الأطراف المصنفة هو كتاب مهم جدا ونافع جدا، ألفه الإمام النزي رحمه الله، وهو كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. وهذه طبعته الموجودة ها هنا، الطبعة السوداء وتلك الطبعة، كلها هي طبعة واحدة، طبعة قديمة وخرجت الآن أو خرجت الآن طبعة أخرى أحسن منها وأسهل للباحث أيضا، تحقيق بشار عواد معروف دار الغرب، هي أحسن من هذه لأمور سنذكرها إن شاء الله. ولكن هذه الطبعة لا تخلو من، يعني هي أسعفت كثير من الباحثين في وقت إخراجها وخرجت قديما، وهي نسخة جيدة ليس فيها كثير سقط ولا كثير تصحيف، إلا أن تلك الطبعة التي ذكرنا لكم فيها تسهيل أكثر للبحث، فيها تسهيل أكثر للبحث وإخراج الحديث بسهولة. فهذا الكتاب جمع فيه المؤلف رحمه الله تعالى أطراف الكتب الستة، والكتب الستة أظن ما أحد يجهل الكتب الستة، يعني معروف الكتب الستة ما هي؟ البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فبالنسبة لهذا الكتاب جمع أطراف الكتب الستة مع بعض مؤلفات أصحابها، مثل الأدب المفرد البخاري، مثل جزء رفع اليدين أو بعض الأجزاء التي البخاري، مثل الشمائل الترمذي، مثل مراسيل أبي داود، بعض مؤلفات أصحابها وليس كل مؤلفات أصحابها. فتجد في هذا الحديث جميع تلك الأطراف معزوة إلى من خرجها، وطريقته في الترتيب راعى فيها ترتيبا جيدا وترتيبا مهما. فأولا قسمه إلى قسمين، اجعلوا فراغ خلفكم حتى الذي يأتي من الباحثين يستطيع زحفه قليلا، لا أحد يتكى على أي الذي يريد يأخذ شيء أو كتاب يستطيع يمر بالمكتبة، لا أحد يجلس على فهذا الكتاب مرتب إلى قسمين، مسانيد ومراسيل. فأول شيء فيه المسانيد وآخر شيء فيه المراسيل، ثم المسانيد مقسمة إلى أصحاب الأسماء ثم الكنى بعد ذلك، وكذلك في النساء الأسماء ثم الكنى، ويرتب على الصحابة، يرتب على الصحابة، فيبدأ على الحروف. مثلا هذا المجلد الذي هو الرابع تجد فيه مثلا مسند بحرف السين، من كان بحرف السين من الصحابة، وطريقة ترتيبه على الأطراف أنه يذكر في مسند الصحابي، يبدأ قبل ذلك فيجعل هذا المؤلف تراجم للرواه عن الصحابي. الآن الطرف الأول الصحابي، فالصحابي له مسند خاص، فتمشي أولا إلى مسند الصحابي من خلال الفهرس ومن خلال الأبجدة لأنه مرتب على الحروف. مثلا تخمن، أن تخمن المجلد الأول سيكون فيه حرف الألف، والثاني ربما بعض حرف الألف، ثم الباء والتاء والثاء، والثالث كذا والرابع كذا. سهل هذا إخراج الصحابي، سهل. فمثلا في هذا المجلد الرابع تجد حرف السين إلى الطاء إلى العين، بعض العين. فتجد مثلا في بداية المجلد كل مجلد يأتي لك بهذا الشكل، بهذا الفهرس الجيد، فيذكر مثلا الصحابي بخط عريض سلمة بن الأكوع الأسلمي، ثم يأتي بعده بالرواح عنه على حروف المعجم، يأتي بالرواح عن سلمة بن الأكوع على حروف المعجم. الحديث عندك مثلا من حديث سلمة بن الأكوع، تخرجه من هذا بهذه الطريقة، سترى صفحة 42. ثم مثلا الراوي عنه، الراوي عنه عندك في الحديث، عندك الآن الصحابي والراوي عنه فلان، هذا الطرف يعني الآن عن طريق الصحابي والراوي عنه ثم الراوي عنه وهكذا. الراوي عنه من التابعين مثلا موسى بن إبراهيم المخزومي، فتبحث في من روى عن سلمة بن الأكوع وهو مقل، ما ترى إلا 5 أو 6 ممن روى عنه من التابعين، فيسهل إخراج الحديث من المسانيد التي أصحابها ليس لهم أحاديث كثيرة. فتجد مثلا بعد ورقة واحدة من الأصل موسى بن إبراهيم المخزومي صفحة 43، فتخرج من صفحة 43 موسى بن إبراهيم المخزومي، فتجد ربما حديث أو حديثين له أو 3 أو 4 لأنه مكل، فتجد الحديث مباشرة أمامك الذي تريده، حديث كذا كذا رواه فلان وفلان وفلان، فيخرج لك الحديث على ما تريد، يخرج برموز يذكرها الكتب الستة، فيرمز للبخاري بخاء، ولمسلم ميم، وللترمذي تاء، ولأبي داود دال، وخطبة كتابه موجودة. ينبغي على كل طالب أن يتقن مثل هذه الأمور من خلال قراءة، يعني لابد من قراءة وممارسة حتى تحفظ هذه الرموز وتحفظ مصطلحات كل إمام، وكل شيء موجود في مقدمة الكتاب، كيف رتب، ماذا اعتمد، ما هي الكتب المعتمدة إلى آخره، مما يطول ذكره. ونحن نبين شيء مهم، يعني كيف تدخل إلى هذا الأمر، أما طريقة استيعاب الكتاب تفهمه كذا هذا راجع لك، يعني أهم شيء الآن تعرف أنه مرتب على الأطراف، ومعنى الأطراف أنه يذكر جزء من الحديث، فيقول مثلا بعد رقم الكتاب يرقمه ترقيما عاما 4827، يقول حديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسن القتلة، ويأتي يخرج الحديث فيقول الحديث سين في الذبائح، معنى سين يعني أخرجه النسائي في الذبائح، ومعنى الذبائح يعني في كتاب الذبائح، ثم هنا يقول لا بل في الضحايا، يعني معناه أنه غلط فيه فرجع إلى أنه في الضحايا، ثم يقول 26 نقطتين على بعض 3، فما معنى 26 وما معنى 3؟ معنى 26 رقم الباب في سنن النسائي، فتأتي إلى سنن النسائي وتفتح إلى الفهرس فتجد كتاب الضحايا صفحة كذا، ثم تنظر في كتاب الضحايا فتعد 26 باب، باب 5 باب 10 باب 26، فترى باب 26 فتجد فيه في الرقم في الأول الثاني الثالث تجد حديثك 26 3، معنى 3 يعني الحديث رقم 3، ما معنى رقم 3؟ لا، الحديث في المرتبة الثالثة من الباب، يعني الباب الآن 26، الحديث الأول الثاني الثالث هو حديثه. ثم يقول عن إبراهيم بن يعقوب يعني شيخ النسائي، عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن منصور، عن خالد الحذاء، يذكر الأسانيد ومفترق الأسانيد ومجتمع الأسانيد كاملة ما يترك منها شيء، إنما طرف الحديث يذكره، يذكر بعضه ثم يخرج الحديث بجميع طرقه في الكتب الستة. ثم يقول هنا بعد ذلك عن الأشعث به، يعني يصل إلى مخرج ثم يقول به، ومعنى عن الأشعث به يعني تنظر فوق فتجد اسم الصحابي بالأسود شداد بن أوس، وتجد بعده اسم التابعي محمود ويزيد ويعلى عنه، معنى محمود ويزيد ويعلى عنه معناه أنهم هؤلاء روى عن شداد بن أوس، فالأول اسم الصحابي وما بعدها التابعي الذي روى عنه محمود ويزيد ويعلى، فينتبه لمثل هذا. بعضهم يظن أن هذا الأخير هو الصحابي والذي بعده التابعي، لا، الصحابي بالاسم يعني باللون الغامق ثم بعده يأتي بخط صغير اسم الصحابي اسم التابعي، وهكذا يخرج الأحاديث وله يعني طريقة في الترتيب طويلة ما نريد أن نطيل فيها، ربما يقدم من اتفق عليه أصحاب الكتب الستة ثم الخمسة ثم الأربعة ثم الثلاثة، فله ترتيب جيد في هذا، يعني يراعي كثير من الأمور، يعني في كل مسند يأتي بما اجتمع عليه الجميع ثم ما اتفق عليه البخاري ومسلم ثم ما أخرجه مثلا الثلاثة ثم ما أخرجه اثنان منهم ثم ما انفرد به واحد من أصحاب الكتب الستة، وهكذا في كل مصنف يعني يأتي بها على هذا الترتيب. في هذا الكتاب تجد أيضا يعني بعض حروف وبعض أشياء مثل زاي والكاف، الزاء معناه زيادات على من كتب قبله، فإن النزي رحمه الله اعتمد على كتب ألفت قبله ثم تتبع الأوهام والأغلاط وصححها وأتى بهذا الكتاب النافع، فاستفاد من كتاب أطراف الصحيحين لخلف الواسطي ولغيره، واستفاد من كتاب أبي القاسم بن عساكر الذي هو أطراف السنن، فجمع أطراف السنن مع أطراف الصحيحين في أطراف الكتب الستة وأضاف إليها بعض لواحقها من مؤلفات أصحابها، ثم أتى بهذا الكتاب النافع جدا، يبين أحيانا العلل، يبين بعض المنقطعات، يبين بعض الضعف، يبين بعض الاختلاف الشديد في الأحاديث، المهم أنه كتاب مفيد جدا، ربما ما تجد علة حديث يعني أو تنتبه لعلة حديث إلا منه أنه منقطع أو نحو ذلك. فالترتيب فيه إذن على الصحابة على أطراف الراوي الأعلى، من هو الراوي الأعلى؟ الصحابي. طيب إذا كان مرسل الراوي الأعلى من هو؟ التابعي، فالحديث عندك عن الصحابي والصحابي رواه عن فلان، فتجده الصحابي ثم الذي رواه عنه على الترتيب وتجد الحديث بسهولة. طيب هناك مسانيد مكثرين مثل أبي هريرة وغيره، هؤلاء ربما يتجاوز الترتيب إلى الطبقة الرابعة، يعني يرتب التابعين على الأبجدة على الحروف الهجائية ثم يرتب أتباع التابعين على من روى عن ذلك التابعي، مثلا هناك تابعي مكثر سعيد بن مسيب، فتجد أتباع التابعين الذين روى عن سعيد مرتبون جميعا على حروف المعجم، فمثلا الحديث الذي عندك رواه فلان عن سعيد وفلان هذا بحرف الغين، تجده ربما بعد مسافة تمشي حتى تصل إلى حرف الغين فتجد هذا الذي تريده. هذا بالنسبة إلى كتاب تحفة الأشراف خاص بالكتب الستة، ثم يليه بعد ذلك كتاب آخر مكمل له وهو كتاب إتحاف المهرة للحافظ بن حجر، إتحاف المهرة لأطراف العشرة، وهذا موضعه، هذا هو، هذا إتحاف المهرة 19 مجلدا، والظاهر بقي منه مجلد أخير 20 كان ما خرج وقد خرج الآن لأنه ليس موجودا عندنا، وفيه المراسيل، هذا 19. طيب سعيد بن مسيب نهاية الكتاب. طيب إذا بقي الفهرس هذا كامل الآن 19 إلى نهاية الكتاب، يعني مع طيب هذا الكتاب نفس ترتيب تحفة الأشراف، حصل على نسخة ابن كثير من تحفة الأشراف ثم اعتمدها وألف هذا الكتاب الذي هو إتحاف المهرة، الذي يريد نزيد عن الكتاب يقرأ في مقدمته فإنها مقدمة جيدة. وبالنسبة لإتحاف المهرة حوى 10 كتب أو كل 11 كتابا، هي 10 إلا أنها كتاب ليس منه إلا بعض أجزائه، فجعل له كتاب آخر مكمل، وهذه 10 هي موطأ مالك ومسند الشافعي ومسند أحمد، لأن هذه الأئمة الثلاثة مسند مالك ومسند الشافعي ومسند أحمد، وزيادات ابنه عبد الله أيضا على المسند هذا يعني محسوب واحد، ثم مسند الدارمي ومنتقى بن الجارود وما وجد من صحيح من خزيمة، فهذا كتاب ناقص أكمله كتاب ناقص آخر، وصحيح أبي عوانة وشرح معاني الآثار وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم، ثم أردف 10 بسنن الدارقطني وكل واحد له رمز يذكره الحافظ رحمه الله. وهذا الكتاب كتاب ترتيبه نفس ترتيب تحفة الأشراف، نعيد الترتيب كيف يكون أو واضح الآن. نفس ترتيب تحفة الأشراف، يعني يرتب الصحابة على الحروف، يبدأ بحرف الألف الباء التاء الثاء إلى آخره. فتجد مثلا هنا يعني بعض الأسماء ربما تفتح هكذا، فتجد هنا مسند الجزء العاشر عبد الله بن قيس إلى عثمان بن أبي العاص. فإذا عندك واحد اسمه عبد الله بن بعد الحرف القاف، عبد الله بن مازن أو عبد الله بن محمد، فتجده في هذا الجزء، تبحث عنه عن طريق الفهرس، ثم تخرج عن طريق التابعي كما ذكرنا لكم. كيف تخرج عن طريق التابعي؟ تنظر من هو التابعي عندك، الراوي عن الصحابي، فتنظر في هذا الكتاب أيضا كما ذكرنا لكم، إلا أنه ليس مثل تحفة الأشراف في السهولة، بسبب أن المؤلف رحمه الله لم يرتبه ترتيبا كما رتبه المزي، يعني تتعب في بعض المطولات، في بعض المسانيد المطولة، لأنه ما يرتب التابعين على، يعني يذكر أسانيد الصحابي كاملة، ما يرتب التابعي بعده ربما، وبعضها يرتب خاصة في البداية، إلا أنه في الأخير والله أعلم أنهم يذكرون أنه توفي قبل أن يفعل هذا، وإلا هو أراد أن يفعل هذا كما ذكر في المقدمة. وإن شاء الله الأمر سهل، يعني يتعب الشخص في بعض المسانيد الطويلة حتى يخرج الشيء، ولو يقوم به باحث جيد مثل هذا الاستدراك، يعني يرتب ولو في ورقة يرتب بعض المسانيد المكثرين على التابعين، لأنه يعني ربما ما تجد ترتيب التابعين، ربما مثلا الصعب من جثامه مثلا تجد الأحاديث مباشرة هكذا، لأنه صغير مسند الصعب من جثامه تلقى الحديث بسهولة، واحد اثنين ثلاثة وانتهى، فترى حديثك بسهولة. لكن إذا كان مثلا هكذا أو هكذا مسند وغير مرتب على بعض التابعين هذا يسعد. وعندك في الأخير هنا مسند مثلا مسند أبي أمامة صدي بن عجلان أرواح عن أبي أمامة، يذكر رواح الحروف، يعني ليس في كل الكتاب وإنما في آخره، فيجي يذكر الأرواح إلى آخره. الآن مثلا الحديث الذي عندك رواه عن أبي أمامة خالد بن معدان، فتجد هنا خالد بن معدان صفحة 212، وتفتح صفحة 212 فتجد الآن صدي بن عجلان وبعده خالد بن معدان عنه، معناها صدي بن عجلان الراوي عن خالد بن معدان، عنه معناها عن صدي بن عجلان، وهذا أيضا أحاديث خالد كذلك، وهذا راشد بن سعد، يعني انتهت أحاديث خالد هنا، يعني بسهولة ترى حديثك الآن إما هذا أو هذا أو هذا. هذا أيضا بالنسبة لإسحاف المهرة، هذا كله إخراج الحديث، نحن الآن ما نفعل شيء إلا نخرج الحديث من مصدره، ما قد فعلنا شيء إلى الآن. بعد ذلك هناك كتاب مكمل لهم، وهو كتاب جامع المسانيد لابن كثير رحمه الله تعالى، جامع المسانيد لابن كثير وضعوه هناك فوق في الأعلى، ذاك جامع المسانيد، كذلك هو ملحق بكتب الأطراف، وإلا ليس معدود في الأطراف لكنه يسمى ملحق بكتب الأطراف، وهو يعتمد مسند أحمد أولا. أو قبل ذلك نذكر الكتب التي احتواها الزيادة فيه، معجم الطبراني الكبير والبزار وأبو يعلى، وإلا الكتب الستة معروفة في تحفة الأشراف، لكن الزيادة التي فيه تستفيد إخراج الحديث من مسند أبي يعلى، من معجم الطبراني الكبير، من كتاب الثالث البزار، يجعل مسند أحمد أصل في هذا الأمر، وطريقته في الترتيب ليست على طريقة الأطراف كما ذكرنا لكم، وإنما يذكر يعني قريب من الأطراف. فمثلا يذكر مسند بشير بن معبد أبو بشر الأسلمي من أصحاب بيعة الرضوان، الترتيب على الحروف، ترتيب الصحابة مثل الأطراف، فيذكر هذا الصحابي باسمه ثم يترجم له، وغالبا ما يعتمد ترجمة من أسب الغابة، فيذكر بعض ترجمة ثم يذكر أحاديثه في مسند الإمام أحمد كامل، يأتي بمسند أحمد، المسند الذي في مسند أحمد يذكر جميع الأحاديث، ثم بعد ذلك يذكر الزوائد في الكتب الستة عن طريق تحفة الأشراف، ما هو الزائد من الأحاديث، فيذكر يقول أخرجه البخاري كذا وأخرجه مسلم، ثم بعد ذلك يأتي بمن أخرجه أبو يعلى، أخرجه أبو يعلى من طريق كذا، وأخرجه الطبراني من طريق كذا، وهكذا فيذكر الزوائد بعده. فيعتمد مسند أحمد أولا، ثم يخرج بعده على طريقة الأطراف. أو ملحق بكتب الأطراف، ربما يذكر الرواه عنه بصرة بن أكثم ويقال نظرة. انظر الآن يخرج الحديث بسهولة، ما يعني أكثر هذه المسانيد الصغيرة يعني ما يرتب فيها ترتيبا واضحا، إلا أنه في المسانيد الكبيرة مثل مسند مثلا ثوبان ربما تجد الرواه عنه، أبو أسماء عن ثوبان، مكحول عن ثوبان، عبد الرحمن بن وجبير، سليمان إلى آخره، يرتب على ذاك الترتيب في المكثرين، ويذكر بعض الأحاديث بقول حديث آخر إذا أراد متابعه نحو شيء يقول حديث آخر ويذكره بسنده ويخرجه. هذا الكتاب الثالث من كتب الأطراف. الكتاب الرابع من كتب الأطراف وكتاب مهم أيضا، هذا الكتاب الذي هو جمع الجوامع، وكتاب ما كان موجود إلا من فترة يسيرة جاء المكتبة الحمد لله، كتاب كبير. المجلد يبدأ من المجلد 14 الموضوع الذي نريده، المجلد الأول إلى 13 سيأتي في المتن والكلام عليه، وهذا من المجلد 14 إلى آخر الكتاب، مرتب على الأطراف ويسمى الموسوعة، يعتبر هذا من الموسوعات، ليس من كتب الأطراف وإنما من كتب الموسوعات، لأنه يحوي مصادر كثيرة جدا، يحوي مصادر كثيرة جدا فوق 100. فيذكر على الأطراف يعني مسند أبي بكر، مسند ابن عباس، مسند كذا، مسند كذا، ويرتب على الأطراف، لكن ترتيبه يعني ليس مرتبا ترتيبا جيدا، يعني يتعب الشخص مثلا حتى يخرج الحديث، إلا أنه ربما يأتي عائشة، ابن عباس، عاصم بن كليب، يأتي بهم، لكن ما يرتب، يبدأ ربما بحرف يعني بحرف العين كلهم، لكن ربما يبدأ بحرف قبل حرف الذي هو يعني بعد حرف العين، ما يأتي به على الترتيب المعروف عندنا الذي هو ترتيب في غاية من الدقة، لا، لكن تستطيع إن شاء الله تخرج الحديث بسهولة منه، والطريقة التي إخراج الحديث منه من هذه الأجزاء الأخيرة أصعب من المتن، والمتن أسهل. فيقول لك هنا عن ابن جريج قال أخبرني إسماعيل المسلم أن أبو الصديق قال في الخيانة لا قطع فيها، ثم يخرج فيقول عبد، وهذه الرموز موجودة في أول الكتاب، تجدها في أول المجلد الأول، تجد هذه الرموز الكثيرة للكتب، ومن خلال الممارسة تفهم ما معنى هذه الرموز، ما ترجع إلى المقدمة مع الممارسة كما ذكرنا لكم. هذه أهم الكتب التي يمكن أن نذكرها وهي موجودة عندنا في المكتبة، وإلى هنا بعض الكتب غير موجودة وهي كذلك مرتبة ترتيب جيد، وهي عبارة عن موسوعات لبعض المعاصرين. الخلاصة أنك تستطيع أن تخرج من هذه الكتب الحديث الذي تريده بسهولة، فتأتي به من مصدره، فتعزوه إلى تحفة الأشراف أو إلى تحف المهارة، ثم ترجع إلى الأصول، وقضية الرجوع إلى الأصول إن شاء الله يأتي ذكرها. الآن أهم شيء نفهم كيف نخرج الحديث من هذه الكتب، مع أنك بعد أيام لا تستطيع لا ترجع إلى هذه الكتب كثيرا، وإنما ربما تدخل مباشرة في كتب المسانيد أو في بعض الكتب المحققة فتخرج ما تريد من هذه الأحاديث، إلا أن هذه الطريقة الرجوع إلى الكتب هذه يعني ربما يكون جيد وعمل متقن ما يفوتك، من الطرق التي ربما يذكرها بعض المحققين ويتساهلون في سرق بعض الطرق. فالمطلوب من الجميع كتطبيق عملي لليوم النظر في هذه الكتب الأربعة، و يعني بالنظر مباشرة تفهم المقصود أكثر، كيف رتبوا، كيف تخرج الحديث، والذي يريد أن يبدأ من الآن فيحدد له حديثا من هذه الكتب يحدد، يعني الآن تخرج حديث بعينه، تفتح كتاب إتحاف المهارة، طيب كتاب تحفة الأشراف، والأفضل أن لا يختار الشخص كتاب أخرجه البخاري ومسلم، يعني حديث أخرجه البخاري ومسلم، تبدأ من الآن لنفسك فتخرج حديث، تقرأ في أي كتاب من الكتب كل واحد بنفسه، فمثلا في هذا يعني هكذا عشوائي، تفتح فتح عشوائي فتجد مثلا حديث الحسب المال والكرم التقوى، تاء في التفسير، إذا كان يعني هنا عندك حرف التاء معنى ما أخرجه للترمذي من أصحاب الكتب الستة، فمثل هذا الحديث تأخذ هذا الحديث وتجعله لك بحث، تخرج الحديث، فتخرج الحديث تكتب هذا الكلام، تكتب هذا الكلام أولا، هذا المطلوب منك، تكتب هذا الكلام لا غير، وتجعله في ورقة، ثم تأتي إلى إتحاف المهرة فتجد مثلا الآن الحديث الذي عندك من طريق سلام بن أبي مطيع عن الحسن عن قتادة، فأنت تنظر هناك في ثمرة بن جندب الراوي عنه الحسن والراوي عنه قتادة حتى تجد حديثك، إن كان موجود تكتبه من إتحاف المهارة على ما هو عليه تكتبه، ثم تأتي إلى جامع ابن كثير إن كان موجود تكتبه، ثم تنظر في هذا في جمع الجوامع إن كان موجودا كتبته وانتهى العمل الذي نريد منك، هذا تكتبه يكون أولي لأنه كل واحد سيمر معه هذا الحديث إلى النهاية حتى يخرج الحديث وينتهي منه. الذي يريد أن يفعل هذا فلا بأس يبدأ من الآن، يعني ينظر في هذه الكتب ويخرج له حديث لا يكون في البخاري ولا في مسلم، لا يكون في البخاري ولا في مسلم، يخرج الحديث بهذه الطريقة التي شرحناها لكم. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.